السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وافق مجلس النواب العراقي في جلسته الاستثنائية الأربعاء على الموازنة التكميلية للحكومة العراقية والتي تبلغ نحو 21 مليار دولار، وبهذه الأموال الإضافية يرتفع حجم المخصصات في الموازنة العامة لعام 2008 إلى نحو 70 مليار دولار. في دمشق اختتمت الأربعاء اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية السورية العراقية المنبثقة عن اللجنة العليا بالتوقيع على محضر اجتماعات اللجنة. وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا بأن المحضر الذي وقعه وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر حسني لطفي ووزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني تضمن عددا من الآليات لتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال السوري العراقي ودراسة إمكانية تسويق حقوق القطاعين العام أو الخاص لدى الجانب العراقي والأعباء المترتبة جراء تواجد المهجرين العراقيين في سوريا. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الأربعاء بأن القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس وصل إلى بيروت على رأس وفد عسكري أمريكي في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وجاء في نبأ لاحق أن الرئيس اللبناني ميشيل سليمان استقبل بيتريوس وبحث معه في التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة. يذكر أن الجنرال بيتريوس سوف يتولى في أيلول المقبل منصب قائد القيادة الأمريكية الوسطى، وهي القيادة المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. في نواكشوط احتجز عسكريون الأربعاء الرئيس الموريتاني سيدي ولد شيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف. وأفادت مصادر أمنية بأن العسكريين قتادوا رئيس الدولة، وهو أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في آذار 2007 منذ استقلال البلاد في 1960، اقتادوه إلى مكان مجهول، فيما احتجزوا رئيس الحكومة في ثكنة قريبة من مقر الرئاسة. ونقل عن أمل ابنة الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أن حرس الرئاسة احتجز أباها صباح الأربعاء في انقلاب عسكري بحسب ما ورد في نبأ بثته رويترز. وجاء في نبأ لاحق أن الناطق باسم الرئاسة الموريتانية عبد الله محمد با أكد لوكالة فرانس بريس أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي أقيل من مهامه كرئيس للأركان خاص بالرئيس الموريتاني وقائد الحرس الرئاسي هو الذي نفذ الانقلاب في موريتانيا. هذا وقد دان الاتحاد الافريقي انقلاب موريتانيا الاربعاء وطالب بعوده الحكومه الدستوريه في البلاد. واضاف البيان الذي صدر في مقر الاتحاد في العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا ان الاتحاد الافريقي يدين الانقلاب ويطالب بعوده الشرعيه الدستوريه. وافاد البيان بان مفوض شؤون السلم والامن رامتين لامامرا سيتوجه الى نواكشوط على الفور لتقييم الوضع على الارض والمساعدة في تعزيز الحل السلمي للأزمة بحسب تعبيره. أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو الأربعاء أن الولايات المتحدة وحلفائها سيدفعون في اتجاه اعتماد ما وصفتها بإجراءات عقابية ضد إيران بعد الرسالة التي وجهتها طهران في شأن عرض التعاون الذي قدمته لقوى الست الكبرى لإقناعها بتجميد برنامجها النووي. وأفادت فرانس بريس بأن بيرينو كانت تتحدث من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية إير فورس ون التي تقل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش من كوريا الجنوبية إلى تايلاند ضمن جولته لآسيوية. ومن المقرر أن تجري القوى الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا مزيدا من المحادثات حول رد إيران الخطي الأخير على عرض الحوافز الاقتصادية والتقنية. وفي سياق متصل وفي واشنطن ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن القوى الكبرى وافقت على دراسة إصدار قرار رابع خاص بفرض عقوبات على إيران. في موسكو جرت الأربعاء مراسم تشييع الكاتب الروسي الراحل ألكساندر سولجنيتسن في أحد الأديرة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
شيع المئات ومن بينهم الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، الكاتب الروسي المشهور الحائز على جائزة نوبل ألكساندر سولجنيتسن اليوم. سولجنيتسن الذي توفي الأحد الماضي عن عمر يناهز 90 عاما كان قد أمضى 8 سنوات في السجن في عهد الدكتاتور السوفيتي السابق جورج ستالين بتهمة معارضة النظام الحاكم آنذاك. مراسم التشييع أجريت في دير دونسكوي في موسكو حيث قيم قداس لراحة نفس المرحوم. كما أطلق حرس الشرف 3 طلقات نارية في نهاية التشييع. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع منها ما يتعلق بندوة علمية عن الواقع التجاري والمصرفي في الموصل، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية والخاصة بالشأن العراقي، ونتعرف أيضا على إجراءات وزارة النفط للحد من ظاهرة تهريب المنتجات النفطية. وفي نهاية الساعة ستلتقون مع زميل نظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، رغم الدعاوى والنداءات المتكررة التي يسمعها المواطن في وسائل الإعلام عن ضرورة مكافحة ظاهرة الفساد، ورغم إعلان رئيس الوزراء بأن عام 2008 سيكون عاما لمكافحة هذه الظاهرة، فإن الإجراءات العملية المتخذة للتصدي لها ما زالت غير محسوسة بالنسبة للمواطنين، في وقت تبقى المطالبة بوقف الهدر المادي والفساد الإداري مطلبا حيويا بالنسبة للملايين المتضررة من هذا الموضوع. عادل محمود استطلع أراء عدد من المواطنين بشأن ظاهرة الفساد في العراق.
من المعروف أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي متفشية في البلاد، ورغم التصريحات العديدة حول هذه الظاهرة واللجان التي شكلت للحد منها، لم يلاحظ المواطن نتائج ملموسة بهذا الاتجاه. هذا المواطن الذي يسمع بكثرة عن المبالغ الضخمة التي أهدرت بسبب الفساد أو العراقيل الكبيرة التي يضعها أمام تطور البلاد، والعراقيون اليوم كثيرا ما يشيرون إلى الشريحة التي ارتقت اقتصاديا وسياسيا أو إداريا بعد سقوط حكم صدام بشكل غير مشروع بمصطلح الحواسم، والذي أطلق في البداية على من شارك في أعمال السلب والنهب التي رافقت القضاء على ذلك الحكم.
نلاحظ أصحاب الشهادات المزورة وهم كثيرون والحمد لله، حتى وصلوا إلى مناصب رفيعة في المجتمع وفي أجهزة الدولة، إضافة إلى الذين تمكنوا من الحصول على أموال طائلة عن طريق الطرق غير الشرعية، وهؤلاء أيضا من خلال اشتراكهم في الخدمات المقامة من أجل بناء الوطن، والذين لا يراعون ذمة ولا ضمير وهدفهم الوحيد هو جني الأرباح والوصول إلى أعلى رقم ممكن.
المشكلة تكمن في أنه الكثير من السراق انهم اصبحوا الان يمتلكون مؤسسات تجاريه بسبب غياب الامن وغياب القانون. انتشرت هذه الحالات، ولكن ما يهمنا انه الفتره الحاليه لا تزال الدوله العراقيه تعاني من هذه الظاهره على مستوى مسؤولين، مثلا يسرق ويخرج خارج العراق، تكتب عن في الصحف لكن ما جدوى من هذه، كتبت عن فلان او كتبت عن علان، لم يحاكم لحد الان اي سارق.
الكثير ممن يجيدون الوصولية والانتهازية والصعود على أكتاف الغير، وممن كانت أساليبهم هذه تضمن لهم أوضاع ومناصب جيدة في العهد السابق، عادوا ليستخدموها مرة أخرى في الوضع الجديد، حيث بدلوا أثوابهم بسرعة ليتكيفوا مع المستجدات ويؤمنوا لهم أوضاعا جيدة مرة أخرى. وهؤلاء يملكون عادة فرصا أفضل من غيرهم في غياب الرقابة القانونية والقضائية أو حتى المقاومة الأخلاقية الاجتماعية. فهل هذه الأخلاقية جديدة أم هي من مخلفات الأوضاع السابقة؟
بعد سقوط النظام في 9/4/2003 ظهرت حالات عديدة، حالات لا نعتبرها شاذة في المجتمع العراقي، لكنها نتيجة حتمية بسبب أنه تراكم 40 عام حكم الدكتاتور صدام، ظهرت حالات عديدة.
بعد التغيير هناك بعض الضعاف النفوس وعلى كافة الصعد، سواء كانت الحوسمة نقول اقتصادية وحوسمة تربوية وحوسمة اجتماعية وحوسمة حتى بالجاه ورؤساء عشائر، يعني تلقى ضابط في الجيش العراقي برتبة عقيد لكنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، حصل على شهادة نتيجة الحوسمة. تلقى داخل أعضاء مجلس النواب 2 نواب ضباط أعرفهم بالاسم، هم يمتلكون صفة الدكتور، دكتوراه الحواسين جابها من مريدي، وهناك رجع العراق خسر نتيجة هذه الظاهرة الكثير.
ورغم الدعاوى والنداءات المتكررة التي يسمعها المواطنون في وسائل الإعلام عن ضرورة التصدي لهذه الظواهر، وإعلان رئيس الوزراء عن أن عام 2008 سيكون عاما لإعادة الإعمار ومكافحة الفساد، فإن إجراءات هيئة النزاهة وفروعها في مختلف المجالات لا زالت خارج التأثير الملموس، في وقت تبقى المطالبة بوقف الهدر المالي والفساد الإداري مطلبا حيويا للملايين المتضررة من هذه الظواهر.
يجب تفعيل لجان من أين لك هذا، من خلال الحقائق الموجودة ومن خلال معرفة ما يملكونه قبل سقوط النظام البائد وما يحصلون عليه الآن.
يجب أن تضع لجان خاصة للإشراف على هؤلاء فورا وبدون تأخير، وخزلهم من الدوائر لأن أخروا البلد.
وبانتظار اتخاذ إجراءات من هذا النوع تظل البلاد من المتصدرين في قوائم الفساد الإداري والمالي، حتى يتم القيام بخطوات حاسمة فعليا ضد شرائح الحواسم المتنوعة. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقد قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل ندوة علمية عرضت فيها أكثر من 15 ورقة عمل تتضمن مشاركات من قطاع العمل ذاته، متمثلا بغرفة تجارة الموصل والمصارف والجهات الأكاديمية، لتجاوز معوقات الواقع التجاري في محافظة نينوى وإتاحة مجالات تطوره. كما طرحت في الندوة مقترحات من أهمها منح المصارف لقروض ميسرة وتسهيلات مالية لمشاريع تجارية. إلى التفاصيل.
مشاكل عديدة يعانيها القطاع التجاري في محافظة نينوى لا سيما في الأعوام الأخيرة، في مقدمتها وبحسب مختصين المعوقات المالية للمصارف وعدم قدرة هذه على التكيف مع الظروف الحالية. قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل عقد ندوة علمية لمناقشة هذه المشاكل مع حلول معالجتها، تحدث عنها لإذاعة العراق الحر رئيس القسم الدكتور موفق السيدية.
من الضروري تنمية القطاعات التي تؤدي خدماتها للمواطنين بشكل مباشر، وهذا ما سعى إليه القسم من خلال ندوته هذه بتشخيص المشاكل ثم عرض الحلول من خلال محاور الندوة. وفي هذا المجال سيتم عرض ما يزيد على 15 ورقة عمل تتضمن مشاركات من قطاع العمل ذاته متمثلا بغرفة تجارة الموصل والمصارف ثم الجهات الأكاديمية من معاهد وكليات إضافة إلى أساتذة القسم. في مجال مشاكل القطاع المصرفي تعاني المحافظة ومدينة الموصل من مشاكل عديدة ترتبط بعدم قدرة المصارف على التكيف مع الظرف الحالي نتيجة عدم توفر الظرف المواتي الذي يمكن هذه المصارف من إدخال التقنيات الحديثة في أنشطتها، لما لذلك من متطلبات كثيرة لا تتمكن الآن من تلبيتها. وبهذا ستحاول الندوة طرح بعض الأفكار التي تعين المصارف على إدخال مثل هذه التقنيات، ولا سيما تقنيات تحويل الأموال لمساعدة النشاط التجاري وتخفيف تكاليف انتقال الأموال بين البلد والدول المحيطة به.
ولتجاوز معوقات الواقع التجاري في نينوى وإتاحة مجالات تطويره، فإن مقترحات طرحها أكاديميون في هذا الجانب أهمها منح المصارف لقروض ميسرة وتسهيلات مالية للمشاريع التجارية. الباحث الاقتصادي الدكتور عدنان سالم:
هناك مقترحات وجهناها في هذه الندوة عن سبل النهوض بالواقع التجاري في محافظة نينوى، ألا وهي قيام المصارف التجارية بمنح قروض ميسرة لأصحاب الأعمال التجارية المتوسطة والصغيرة الحجم. نقطة ثانية، مقترح مزاولة بعض المصارف للأنشطة التجارية وفق الشريعة الإسلامية على أن تقوم بالتعاون مع التجار بالمشاركة أو المرابحة أو المضاربة لغرض كسب أكبر شريحة ممكنة من التجار لمزاولة هذه الأنشطة، وأيضا تشجيع الشباب على مزاولة هذه المهنة وكذلك مساهمة في القضاء على البطالة في المحافظة. مقترح آخر، منح صلاحيات أوسع لمدراء المصارف والقضاء على الروتين في منح مبالغ أكبر من اللي يحتاجها تاجر لمزاولة أعماله. احنا أيضا نحتاج أنه المصارف تكون نقاط أو مكاتب في مواقع عمل التاجر لسهولة عملية النقل المصرفي ونقل المبالغ من وإلى المحافظة ومن وإلى المصدر والمستورد.
دكتور، يعني حسب وجهة نظرك هل هذه المقترحات كافية لحل كافة المشاكل التي يعاني منها النشاط التجاري المصرفي؟
لا، الحقيقة هناك مشاكل أخرى كثيرة لا يمكن أن تتضمنها الأوراق الاعتيادية اللي تطرح في الندوة. هناك مشاكل تتعلق بالوضع الأمني، هناك مشاكل تتعلق بالوضع الاقتصادي، هناك مشاكل تتعلق بالوضع السياسي، لكن احنا ذكرنا بعض الملاحظات المهمة اللي ممكن أنه يسعفنا القطاع المصرفي أو وزارة المالية في حل المشاكل.
وقدر تعلق الأمر بغرف التجارة فإنها طرحت الأخرى مشاكلها. مدير غرفة تجارة الموصل قتيبة عبد الله:
محاور الندوة تعالج موضوعين، موضوع المشاكل المالية والمصرفية وأثرها على القطاع التجاري، والموضوع الثاني هو الوضع الاقتصادي لمحافظة نينوى للعام 2007 والمشاكل الاقتصادية اللي حدث في المحافظة. هاي موضوعين رئيسين اللي قامت بإعدادها طبعا اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة الموصل.
ما هي المشاكل اللي تعاني منها غرفة تجارة الموصل أو حتى القطاع التجاري بشكل عام في محافظة نينوى؟
المشاكل اللي يعاني منها القطاع التجاري مشاكل عديدة طبعا، مشاكل مصرفية، أحد أهم المشاكل مواضيع التحويل واستيراد السلع والخدمات وخصوصا المواد الغذائية ومفردات البطاقة التموينية، مشاكل الإيداع والنقد وفتح الاعتمادات لكثير من الشركات والمستوردين والتجار يوفرون مفردات البطاقة التموينية لهذه المحافظة.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
القسوة يكون كان يا ما كان في ذاك الزمان نبغ في قلبي وفي عيوني عيون كان كلمة كان ضاعت في اللي كان ما تصورت بها القسوة يكون إيه يعني
بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستان اليومية السياسية: ظروف كركوك ستبقى كما كانت ومواد الدستور تحترم. بناء على طلب الصندوق الدولي ستتوقف زيادات الرواتب للموظفين. تقرر تشغيل 20 وحدة في محطة كهرباء طاسلوجا قريبا. وزير الدفاع العراقي يعلن بأن كركوك ليست بحاجة إلى قوة خارجية. أما صحيفة هواتي نصف الأسبوعية المستقلة فنقرأ فيها: رغم خطورة ضياع كركوك ما زال الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لم يحدد وقتا لتوحيد وزارات الداخلية والمالية والبيجمالجا. منظمة الدفاع عن الصحفيين تقدم مذكر إلى مسؤولي إقليم كردستان حول التهديدات الموجهة إلى الصحفيين. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ: الأمم المتحدة تقدم مشروعا ثالثا لانتخابات كركوك. كما نشرت إحصائية للمدراء والموظفين في كركوك حسب قومياتهم. وصحيفة روجنامة اليومية السياسية نقرأ فيها: أمريكا غاضبة على الحزب الإسلامي العراقي. الأمم المتحدة تقدم مقترحا إلى التحالف الكردستاني من 5 نقاط لمعالجة مشكلة الأطراف العراقية. بسبب مشاكل تقنية ستقلل حصة أربيل والسليمانية من الكهرباء. مصفى بازيان لن ينجز إلى نهاية عام 2008. مدينة حلبجة تحيي ذكرى ضحايا هيروشيما. وصحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ فيها: 5 كتل برلمانية مصرة على وجوب إجراء انتخابات في كركوك. في غرب مدينة كركوك وإثر هجوم مسلح على نقطة التفتيش ذبح الإرهابيون 3 من عناصر الصحوة. صحيفة بريطانية تتحدث عن تغيير فصائل جيش المهدي إلى منظمة اجتماعية. مدافع الجيش الإيراني خصفت من الساعة 10:30 إلى الساعة 12:30 من ليلة أمس قرى منطقة باركاتي، مما أدى إلى جرح عدد من المواطنين. ويذكر أنه بحسب الصحيفة منذ سنتين والمدفعية الإيرانية تواصل قصف القرى الكردية، وخاصة في موسم انشغال الفلاحين في محاصيلهم الزراعية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الدستور إن مصادر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أفادت أن الخدمات المقدمة للعراقيين في الأردن ارتفعت كلفتها إلى 35 مليون دولار للعام الحالي، وبما يعادل 78% من إجمالي الميزانية المقدرة بحوالي 45 مليون دولار. وأشارت أن هناك حملة توعية لتشجيع العراقيين على اللجوء إلى المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية الأردنية واقتصار تقديم الخدمات العلاجية في المراكز الخاصة المعتمدة سابقا على العراقيين الأشد احتياجا والفئات الأشد ضعفا، بالتعاون مع منظمة كير انترناشنال الدولية غير الحكومية. وأكدت مصادر المفوضية أن الحل الوحيد الماثل الآن أمام العراقيين في الأردن هو إعادة التوطين في دولة ثالثة، حيث تسلمت المفوضية خلال العام الحالي ملفات حوالي 5418 عراقيا تم منحهم صفة اللجوء إلى 16 دولة. وتقول الغد إن أمير أصلاني محامي الدولة العراقية أعلن أن العلم العراقي يرافقهم مجددا على يخت كان يملكه الرئيس العراقي السابق صدام حسين، واستعادت جمهورية العراق ملكيته إثر مسلسل قضائي طويل. وأعلن المحامي أن الدولة التي كانت تعتبر المالكة الجديدة لليخت أعلنت في رسالة بتاريخ 1 تموز أنها تخلت عنه وتوافق على حجج جمهورية العراق التي تطالب بحقها في اليخت. ومن الأخبار الثقافية، تنشر الرأي أن الفنانة العراقية وسماء الأغا تعود في تجربتها الفنية التي تحمل عنوان واحات الوجد، والتي كشفت عنها في غاليري برودواي بعمان، إلى ذاكرة زمنية عربية انقضت، حيث تحتف الفنانة بالجانب الحميمي والكرنفالي من تلك الحقبة وطقوس الأفراح، وتصور أيضا منها حالات الحب والوجد، وهي تقترب في صياغاتها التكوينية من المشهديات الفنية عند الواسطي ومنمناته والفن الفارسي والتركي، حيث التلوينية البراقة والخليط اللوني المتعدد والتداخلات اللونية والخطوط المتداخلة والتنقيط والزخرفة وثراء التفاصيل والبذخ السردي واللوني. ومن الأخبار الرياضية، تقول العرب اليوم أن الوفد العراقي المؤلف من 4 رياضيين وصل إلى مطار بكين الدولي في وقت متأخر من مساء الاثنين، حيث كان في استقبالهم سفير العراق لدى الصين الذي أكد أنه كان من المهم جدا أن يتواجد العراق في هذا المحفل الرياضي الكبير. وتنشر العرب اليوم مقالا للكاتب العراقي أمير المفرجي يقول فيه إنه لا أحد ينكر الوجود الكردي في مدينة كركوك، ولكن من غير المعقول عدم إعطاء الأهمية لتركمان العراق وتهميش نسبتهم، ولا أحد ينكر أن رد فعل الحكومة العراقية اتسم بتهجير بعض الكرد وجلب المزارعين من الجنوب، ولا أحد ينكر أهمية إعطاء الخصوصية لحكم ذاتي للشعب الكردي، ولكن ليس على حساب العراق وحقوق العراقيين من عرب وتركمان وما يملكونه باسم الوطن من ثروات نفطية في كركوك، لأن العراق علما ودولة أغلى بكثير من النفط. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيدتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية ووزارة النقل، وضعت وزارة النفط لهذا العام خطة لمتابعة عمليات تهريب المنتجات النفطية للحد من الخسائر التي يعاني منها العراق جراء هذه العمليات. هذا ما أكده المفتش العام في الوزارة ورئيس لجان متابعة عمليات التهريب والتجاوزات غير القانونية كريم العيبي، الذي لم يخفي تواصل تعرض الأنابيب الناقلة للوقود إلى عمليات سرقة في أماكن متعددة من العراق، مشيرا أيضا إلى اتخاذ تدابير أمنية وبأساليب حديثة للحد من هذه العمليات. عماد جاسم والتفاصيل.
كشف المفتش العام في وزارة النفط السيد كريم العيبي، رئيس لجان متابعة عمليات التهريب والتجاوزات غير القانونية، كشف عن حجم الخسائر لوزارة النفط والدولة عموما في الأعوام الماضية جراء عمليات التهريب المنظمة عبر عصابات متخصصة كبدت العراق مبالغ طائلة، مبينا نجاح خطة الوزارة لهذا العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في السيطرة ومتابعة المهربين، مما أدى إلى تقليل واضح في هذه الخسائر في عام 2008.
وزارة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة ظاهرة تهريب المنتجات النفطية تحديدا، وهذه الإجراءات متعددة وما شملت فقط الوزارة، أيضا كان هناك تعاون وتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الدفاع والداخلية والنقل ووزارات أخرى، لأن ظاهرة التهريب ظاهرة عامة لا تدخل ضمن إطار وزارة النفط فقط. الإجراءات كثيرة، يعني من ضمنها موضوع الأسعار ومواضيع كثيرة يمكن حجمت هذه الظاهرة في مجال السيطرة على المنتجات النفطية وتوزيعها والحد من تهريبها. الأرقام واضحة بهذا الخصوص. في عام 2005 استوردت الوزارة منتجات نفطية بمبلغ تجاوز 4.6 مليار. هذا المبلغ خفض في عام 2006 إلى حوالي 2.4 مليار، وفي عام 2007 خفض المبلغ إلى 1.7 مليار، وكان المبلغ من واردات الوزارة حصرا، ما كان أي دعم بالنسبة للموازنة العامة لوزارة النفط في هذا الخصوص، مع عوامل أخرى ممكن نأخذها بنظر الاعتبار، هي زيادة السكانية وزيادة نسبة الاستهلاك اللي يحدوها بعض الخبراء ب 6% سنويا، زيادة أسعار المنتجات اللي تجاوزت الضعف، عندنا انخفاض قليل في نسب تاج المصافي.
ولم يخفي العيبي تواصل تعرض الأنابيب الناقلة للوقود إلى عمليات سرقة متواصلة لحد الآن في أماكن متعددة من العراق، مشيرا إلى اتخاذ تدابير أمنية بأساليب حديثة للحد من هذه العمليات، وقد تم إلقاء القبض على العديد من المتجاوزين والمهربين، فيما أعلنت وزارة النفط عن منظومة للخطوط الساخنة ووزعت أرقام هواتف في شوارع المدن العراقية والدوائر الرسمية للإبلاغ عن عمليات التجاوز والتهريب.
لا تزال خطوط الأنابيب اللي ممتدة من الفاو إلى زاخو تتعرض يوميا إلى عمليات تخريبية وهجمات بدوافع السرقة، رغم الجهود اللي تبذل من مديرية حماية المنشآت النفطية ومن وزارة الدفاع، وعندنا تنسيق الآن على مستوى عال جدا مع الوزارات المعنية اللي هي الدفاع والداخلية ومع شرطة النفط لتأمين الحماية الضرورية والحديثة خطوط الأنابيب حتى نمنعها السرقة. عندنا منظومة الخط الساخن منظومة متكاملة، يعني حتى رقم من الرقم السريع هو 176 بإمكان المواطن أن يتصل به من أي تليفون أرضي أو موبايل. عندنا منظومة متكاملة بالنسبة للخط الساخن، في لحظة استلام البلاغ عن أي مخالفة بالقطاع النفطي عندنا لجان متخصصة تطلع في نفس اليوم إن أمكن أو في اليوم التالي للتحقق من وقوع المخالفة، وعندنا لجان تحقيقية داخل الخط الساخن تقوم بالتحقيق بالمخالفة عند ثبوتها، والاستجابة تقل سريعة، وإمكانك أن تطلع يوميا على عشرات البلاغات اللي تجينا والإجراءات اللي المتخذة بصددها.
كان هذا اللقاء مع السيد كريم العيبي، المفتش العام في وزارة النفط ورئيس لجان متابعة التهريب والتجاوزات غير القانونية في الوزارة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، للأزيدية عدة أعياد، لكل منها تاريخ محدد ولها معاني ومدلولات خاصة بها، ولكل منها طقوس وممارسات ذات معاني ترتبط بالعيد وأسبابه ومناسبة حدوثه. كما للأزيدية عدة كرنفالات أخرى تسمى طواف، تقام في معظم القرى الأزيدية، تبدأ من 4 آذار وتنتهي في 18 من تشرين الأول من كل سنة. وعيد الأربعينية يحتفل به الأزيديون مرتين في السنة، إلا أن هذا العيد الهام بالنسبة لهم مر دون إجراء طقوس أو تجمعات بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها المناطق الأيزيدية في سنجار والشيخان. مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان معه التفاصيل.
الظروف الأمنية غير المستقرة التي تمر بها القرى والمناطق الأيزدية في سنجار وشيخان حالت دون إجراء طقوس ومراسيم عيد الأربعينية التي يحتفل بها الأيزديون مرتين في السنة، مرة في منتصف فصل الصيف بعد انتهاء أيام الحر، وأخرى في منتصف فصل الشتاء عندما تنتهي الأيام الباردة. إلا أن هذا العيد الديني الهام للأيزديين مر على المنطقة مرور الكرام ولم تقم أي طقوس أو تجمعات، وذلك بسبب الوضع الأمني الذي تمر به المنطقة بحسب قول رشيد ميرزا عضو الهيئة الإدارية العليا لمركز لالش الثقافي.
في هذه السنة لم تجرى مراسيم عيد الأربعينية، طبعا سبب رئيسي الوضع الأمني لكردستان والعراق. نقطة ثانية مهمة بالنسبة لنا كإيزيدية، معظم مناطق الإيزيدية مشمولة بمادة 140، شيخان، باشيك، بارزان، سنجار، فتقريبا 90% من الإيزيدية في هذه المناطق. ففي هذه خاصة خلال هذه السنة دائما وضعنا بالنسبة لمادة 140 ليس وضع في تحسن، ولهذا لم تجرى.
وبحسب قول ميرزا فإن طقوس هذا العيد تجري في معبد لالش من قبل رجال الدين فقط.
هذه المراسم تجرى في قلي لالش تجرى من قبل جماعة بابا الشيخ، جماعة روحانية دينية، مراسم خاصة تحدث في هذا. أما بالنسبة لمناطق يزيدية أخرى كالمجمعات ما تجرى مراسم، وإنما أعياد اعتيادية، يعني من كل بيت يزورون واحد قرايبه يعيدوا بس هذا.
سعيد سلو رئيس تحرير جريدة صوت لالش الإزدية أشار إلى أن رجال الدين قبل هذا العيد يصومون 40 يوما، وهذا الصوم يعد من أهم الطقوس التي تجرى في هذا العيد.
طبعا عيد مربعانية الصيف وعيد مربعانية الشتاء أكو مثل هذا العيد في مربعانية الشتاء أيضا، يعني في أحر أيام السنة وفي الأيام الباردة أيضا في السنة يصومون المتدينون الإزديون والكهنة والسادن في معبد لالش وسماحة البابا الشيخ والكواتشيك والخلمتكارية، الناس الذين يمثلون الجانب الديني من الإزديين يصومون في مثل هذه الأيام 40 يوما في عز الصيف و40 يوما في عز الشتاء.
وبحسب قول سلو فإن أصول وجذور هذا العيد الديني ترجع إلى مذهب الشيخ عادل هكاري، إلا أنه أشار إلى أن الكثير من الطقوس قد أهملت بسبب الظروف التي مرت بها المناطق الإيزدية خلال السنوات الأخيرة.
المراسم موجودة ولكن أكو حالات استثنائية لا يتم هذه المراسم في مثل هذه الحالات، خاصة بسبب الوضع الأمني المتردي في العراق بشكل عام، وكذلك بعد هذه الحملات الإرهابية الجائرة على الإيزيديين خاصة في سنجار وفي مناطق أخرى.
منذ حرب تحرير العراق الأعياد والمناسبات الدينية في العراق قد أصبحت هدفا للأعمال الإرهابية، الأمر الذي جعل هذه الأعياد تنكمش وتفقد الكثير من بريقها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
evden hadmirdi ne meredi ne meşiyan batik batik hiç hesa alav meredi ne Had mirdi ne şeeri ne had mirdi ne umerdi ne hamla beş ne rengi ne kiç xaza la umerdi ne ho hejan dedi ilane had mirdi ne umerdi ne dileve bir evi ne kiç xaza la umerdi ne Had mirdi ne de elale had mirdi ne umerdi ne şengurem duşa efale kiç xaza la umerdi ne bermin ra buri ülkeni had mirdi ne umerdi ne gerramu semha elale kiç xaza la umerdi ne
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي، وتتضمن مقابلة مع وزير الصناعة العراقي عن عملية خصخصة الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام، ومقابلة أخرى حول أهمية الاستثمارات الأجنبية في تطوير الاقتصاد المحلي في كردستان العراق.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع وزير الصناعة العراقي فوزي حريري عن عملية خصخصة الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام. كما نستمع إلى تقرير صوتي من أربيل يتضمن مقابلة مع المحلل الاقتصادي محمد سلمان حول أهمية الاستثمارات الأجنبية ولا سيما الخليجية في تطوير الاقتصاد المحلي في كردستان العراق. وزير الصناعة العراقي يتحدث عن عملية الخصخصة. ذكر وزير الصناعة العراقي فوزي حريري أن عملية الخصخصة هي جزء من منهاج التحول من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد المفتوح، مشيرا إلى إنجاز العملية على مراحل متعددة تبدأ بإعادة تأهيل الشركات والمصانع العراقية. وأضاف في تصريحات للتقرير الاقتصادي أن من الأهمية بمكان ضمان مستقبل العاملين في المصانع قبل تحويلها كليا إلى القطاع الخاص. وأعلن حريري أن وزارة الصناعة العراقية وقعت عقدين في دبي لإعادة تأهيل معامل الإسمنت في كركوك والقائم، مشيرا إلى احتمال توقيع 5 عقود إضافية مع شركات عالمية. كما أعرب عن الأمل في إمكانية تحويل ما لا يقل عن 10 شركات من القطاع الحكومي إلى القطاع المشترك قبل نهاية العام الحالي. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان أثناء زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأردنية، تحدث وزير الصناعة العراقي فوزي حريري أيضا عن المخصصات التي رصدت في ميزانية الدولة للاستثمار في القطاع الصناعي وإعادة تأهيل الشركات والمصانع الحكومية.
ضمن الانفتاح العراقي الجديد لتشجيع الاستثمار في العراق وخصخصة المصانع الحكومية، كشف وزير الصناعة فوزي حريري عن توقيع عقدين في دبي لمصنعي اسمنت كركوك والقائم، كما كشف عن نية الحكومة لتوقيع عقود أخرى مع شركات عالمية أخرى للنهوض بالواقع الصناعي العراقي. يعني هناك كانت نية لخصخصة المنشآت التابعة لوزارة الصناعة، إلى أين وصل هذا الموضوع؟
الخصخصة هي جزء من برنامج التحول الاقتصادي من اقتصاد مركزي احتكاري إلى اقتصاد سوق مفتوح، وهذا التحول الاقتصادي يجب أن يقوم على أساس مراحل. هذه المراحل يجب أن تتم إعادة تأهيل هذه المنشآت من خلال التعاون المشترك مع رجال أعمال ومستثمرين وشركات عالمية، وعلى مرحلة قد تكون سنة قد تكون سنتين ثلاث أربعة إلى المرحلة النهائية يكون نحو التحول إلى الخصخصة، بعد أن نضمن مستقبل هذه الشركات، بعد أن نضمن مستقبل العاملين بها. وقعنا أول عقدين في الشهر الرابع من هذا العام في دبي لمعامل اسمنت كركوك ومعامل اسمنت القائم، ونحن لدينا حاليا أكثر من 30 ملف استثماري، من الممكن أن نوقع لا أقل من 5 عقود جديدة مع شركات عالمية، مع كل المهتمين من المستثمرين العراقيين والمستثمرين الأجانب. وكذلك من الضرورة وإحدى الشروط القاسية من ناحية الحكومة العراقية ووزارة الصناعة أنه يجب أن يكون هناك شريك استراتيجي يتمتع بخبرة وباسم ومكانة جيدة في هذا الاختصاص التي تشتغل في الشركة العراقية، ويكون جزء أساسي من عملية إعادة التأهيل. لذلك أنا متفائل بأنه قبل نهاية هذا العام قد نحول ما لا يقل عن 10 شركات أخرى من قطاع حكومي متكامل نحو قطاع مشترك مع الشركات الاستثمارية.
سيادة الوزير، يعني الخصخصة رح تشمل الصناعات الثقيلة أيضا؟
تعتمد أي صناعات العراق لكي يقوم بإعادة بناء قدرته في كافة المجالات يجب أن ينفتح نحو الشركات العالمية. الشركات الهندسية على سبيل المثال شركات الصناعات الهندسية وشركة ابن ماجد، هاتين الشركتين مختصتين بالمشاريع الإعمارية الكبيرة ومشاريع النفط والغاز، وهذه هندسة ثقيلة كبيرة، يعني هما في موقع جدا جدا قوي لكي يحصلون على الكثير من العقود التي ستحصل عليها الشركات العالمية بالتعاون مع وزارة النفط لكي ينفذون عقود هذه الشركات. كل الشركات التي تهتم بالعودة للعراق ربما في الوقت الحاضر لا تملك البنية التحتية للعمل في العراق، لذلك سترتئي الاستعانة بشركات وزارة الصناعة. هذه فرصة بالنسبة لنا الاستفادة منها.
بالنسبة للميزانية اللي خصصتها الحكومة العراقية لوزارة الصناعة، هل هي كافية للنهوض بهذا القطاع؟ وكم صرف منها وفي أي المشاريع نفذت؟
نعم، الميزانية التي استلمناها على سبيل المثال في 2006 للميزانية الاستثمارية وهي كانت 10 مليون دولار، في عام 2007 ميزانيتنا ارتفعت إلى 32 مليون دولار فقط. في هذا العام وبسبب الإنتاج الكبير والنجاحات التي حققناها خصصت لنا ميزانية حوالي 320 مليون دولار. هذه الميزانية هي عن طريق تأهيل أكثر من 20 شركة من شركات الوزارة بالتوازي مع ملفات الاستثمارية، يعني الحكومة تضخ مبالغ في إعادة تأهيل الشركات وأيضا تفتح الباب للمستثمر لكي يضخ مبالغ أكثر. الميزانية الاستثمارية لوزارة الصناعة في نهاية 30/6 اتصلت بالمركز لمتابعة هذا الوضع، بالنسبة لي مهم، نفذنا ما يقارب 70% من الميزانية. أنا خطتي لهذا العام أنه أن نكمل ميزانيتنا 100% في 30/9، أي 3 أشهر قبل نهاية العام، لكي أستطيع الاستفادة من الميزانية التكميلية، وأنا مهتم بالحصول على مبالغ إضافية قبل نهاية العام.
هل بلشتم بتنفيذ مشاريع؟
أكيد يعني التنفيذ المشاريع هي بمثابة تجهيز معدات هندسية، هذا التجهيز يتراوح بين تجهيز خلال 30 يوم إلى سنة. بعض المعدات الكبيرة للشركات الإسمنت وشركات الأسمدة وشركات كبريت هي معدات كبيرة يجب أن تصنع، ليست متوفرة على الشلف لأنها معدات كبيرة تكلف مبالغ طائلة ولا تصنعها الشركات المصنعة إلا إذا كانت هناك طلبات عليها. لذلك الطلبات موجودة وهذه الطلبات ستنفذ خلال فترة. لذلك يعني خطة الاستثمارية لنا أنه في نهاية 2009 بداية 2010 لدينا أكثر من 20 شركة مؤهلة كاملة تنتج وتفعل كما تفعل شركات عالمية أخرى.
فائق الأسم سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مشاريع استثمارية خليجية في كردستان العراق. أكد محللون اقتصاديون أهمية المدينة الصناعية التي تزمع شركتان إماراتيتان بناءها في كردستان العراق لكونها من المشاريع الاستثمارية العملاقة وغير المسبوقة في شمال البلاد. وتوقع المحلل الأكاديمي محمد سلمان في تصريحات للتقرير الاقتصادي أن يسهم المشروع الذي تتجاوز تكاليفه التقديرية 40 مليار دولار بتطوير الاقتصاد المحلي وتوفير عشرات آلاف فرص العمل الجديدة في مختلف المجالات. وكانت شركتا دانا غاز ونفط الهلال الإماراتيتان لاستخراج الغاز الطبيعي أعلنتا أخيرا البدء ببناء مدينة صناعية في إقليم كردستان العراق بعد تخصيص أرض لهذا المشروع الذي يتضمن إقامة مجمعات صناعية تشمل البتروكيماويات والإسمنت والصلب والأجهزة الألكترونية وصناعة السيارات. وأفيد بأن هيكلة المدينة الصناعية التي سيحتفل بوضع حجرها الأساس في أيلول تمت لاحتضان أكثر من 20 نوعا مختلفا من الصناعات ذات المستوى العالمي، بالإضافة إلى مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من المنشآت المدنية العصرية والمرافق الأخرى. وصرح مسؤول فرع كردستان في شركة دانا غاز شاكر واحد شاكر بأن الاستثمارات المبدئية ستساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة أخرى، فيما توقع المحلل الاقتصادي سلمان أن يؤدي عامل الاستقرار في كردستان العراق إلى استقطاب مشاريع استثمارية خليجية أخرى. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري في سياق التقرير الصوتي التالي.
أعلن الشركتا دانا غاز ونفط الهلال الإماراتيتين المتخصصتان في استخراج الغاز الطبيعي عن البدء ببناء مدينة صناعية في إقليم كردستان باسم مدينة كردستان للغاز، بعد أن خصصت حكومة إقليم كردستان العراق قطعة أرض لها في الإقليم وتقع في قصبة شمشمال في الجنوب الغربي لمحافظة السليمانية حيث يتوفر الغاز الطبيعي في تلك المنطقة بكثرة. وقال مسؤول فرع كردستان في شركة دانا غاز أن المدينة خصص لها مليارات الدولارات وهي شراكة بين شركتي دانا غاز والهلال في مجال الغاز الطبيعي مع حكومة إقليم كردستان. وأضاف شاكر واحد شاكر في حديث مع إذاعة العراق الحر:
مدينة كردستان للغاز هو يعتبر من المشاريع الاستراتيجية العملاقة اللي دانا غاز سوف تقوم لعب دور الأساسي في بناء هذه المدينة على مساحة 461 مليون قدم مربع، واللي يعادل مساحة 43 كيلومتر مربع، وأنا دائما أقول هو 10% من مساحة مدينة بغداد.
وأشار أن المشروع من ضمن المشاريع الاستراتيجية التي اتفق عليها حكومة إقليم كردستان مع شركتي دانا غاز والهلال، وقال:
هو مشروع استثماري ولكنه هو مشروع شراكة أيضا مع حكومة الإقليم كردستان. يعني إذا ترجع إلى مثل ما قلت، يعني هو ضمن اتفاقية التحالف الاستراتيجي الموقعة بين حكومة إقليم كردستان وشركة دانا غاز وكريسنت
بتروليوم. وتتضمن المدينة مشاريع عديدة مثل البتروكيماويات ومعامل الأسمنت والستيل والأجهزة الإلكترونية الدقيقة وصناعة السيارات. وتم هيكلة مدينة الغاز لاحتضان ما يزيد عن 20 نوعا مختلفا من الصناعات البتروكيماوية والصناعات الثقيلة ذات المستوى العالمي، بالإضافة إلى مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من المنشآت المدنية العصرية والمرافق الخدمية المجهزة بالكامل. وتم تخصيص كلفة تقديرية للمشروع تتجاوز 40 مليار دولار. وقال مدير فرع كردستان لشركة دانا غاز:
احنا راح نبدأ المشروع على مراحل، مرحلة تصميم المدينة، وتخصص له كميزانية تقديرية ب$3 مليارات، ويبدأ هذا الرقم بالتزايد مع البدء في بناء المشاريع الصناعية الاستراتيجية العملاقة.
إلى ذلك، اعتبر المحلل الاقتصادي الأكاديمي محمد سلمان أن هذه المدينة الصناعية خطوة كبيرة نحو تطوير اقتصاد أقليم كردستان العراق وتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين في المنطقة. وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
مدينة دانغاز المزمن الشاغر في أقليم كردستان العراق لابد أن يكون لها تأثيرات إيجابية على كثير من المرافق الأنشطة أو الأنشطة الاقتصادية في الأقليم، بخاصة أنه يضم مدينة متكاملة من الصناعات المرفقة أو الملحقة بهذه هذا الإنتاج إنتاج الغاز. هذا من جانب. من جانب الثاني مؤكد أن الغاز المنتج سيكون جزء من مدخل أساسي لمحطات إنتاج الكهرباء التي أيضا ستكون لها دور كبير في تسهيل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالكهرباء. من جهة ثالثة أيضا سيكون مدخل كبير في كثير من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، بخاصة في مدخلات منتجات التجميل والتجميل إلى آخره الكوزماتيكس. مؤكد بأنه الغاز بأي شكل كان سيدخل في هذه المنتجات. من جانب الثاني مؤكد أنه سيوفر فرص عمل كثيرة، سواء كان بشكل مباشر من خلال المدينة المتكاملة الصناعية أو من خلال المنتجات التي ينتجها، وتكون هناك احنا كمان نسميه سيكون هناك فيدباك او خدمات ملحقة اخرى ترتبط بهذا النشاط. مؤكد سيكون هناك ايضا فرص عمل غير مباشرة، سواء كان عن طريق التوزيع او اقامة عديد من المؤسسات مرتبطة بانتاج هذه المدينة المتكاملة.
وأشار المحلل الاقتصادي الكردي أن كردستان بحاجة إلى مليارات الدولارات لاستثمار الموارد الطبيعية الهائلة لها، وأضاف:
الطاقة الاستيعابية الاستثمارية لإقليم كردستان كبيرة جدا، لأنها أرض خام، أرض بورة، اقتصاد خام، اقتصاد يحتاج إلى كثير من المليارات لكي يقف على رجليه بأي شكل كان، وهذه أحد البنى التحتية لاقتصاد الإقليم. مؤكد بأنه مهما كان حجمه 45 مليار أو 50 مليار، أتصور على مدى 10 سنين أو 5 سنين بإمكان إقليم كردستان أن يساوي هذا الاستثمار.
دكتور، كيف تنظر إلى يعني رغبة الشركات الخليجية على الاستثمار في إقليم كردستان، وخاصة هناك مشروع آخر، مشروع داماك، وأيضا بمليارات الدولارات، وهو مشروع سياحي إلى جانب هذا المشروع الصناعي؟
بتصوري أن الخليجيين ينظرون إلى أفق أبعد ما ينظر إليه العراقيين بالداخل. هم ينظرون إلى ما سيكون عليه الوضع بعد 5 سنوات 10 سنوات في الإقليم. هم يرون بأن العملية السياسية هنا ناجحة، وأن الاستقرار السياسي إلى حد ما موجود، والاستقرار النسبي إلى حد ما موجود. لهذا نظرتهم نظرة واقعية تنم عن دراية في مجال الاستثمار، ويعرفون أن المخاطرة لا أقول غير موجودة لكنها قليلة ومتدنية مقارنة بمخاطرات موجودة في أماكن أخرى في العالم. لذا وحتى ينظرون إلى العقلية السياسية الموجودة في الإقليم بأنها عقلية متفتحة تنظر إلى الأفق الإقليمي والأفق الدولي. لهذا أرى أن الخليجيين في هذا الجانب موفقين في اختيارهم لإقليم كردستان العراق.
كان هذا المحلل الاقتصادي الأكاديمي محمد سلمان متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.